ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنتابع درسنا في هذه الليلة في تفسير سورة آل عمران من الكتاب القيم مختصر تفسير ابن كثير عليه رحمة الله، باختصار الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. وكنا قد وقفنا في درس سابق على تفسير الآيات الكريمات، الآية 110 من سورة آل عمران: فما بعدها كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فقد ذكرنا لكم أقوال المفسرين في معنى خيرية هذه الأمة في الدرس السابق، وأشرنا إلى الأحاديث التي أوردها ابن كثير عليه رحمة الله مما يدل على خيرية هذه الأمة وفضلها على غيرها من الأمم فضلا من الله تبارك وتعالى. ومن الأحاديث التي أوردها ابن كثير الحديث العظيم الذي فيه عرض الأمم على الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان أن أكثر من يدخل الجنة هم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأشرنا إلى مزية أيضا خاصة بأمة محمد، وأنه يدخل من أمة محمد 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وشرحنا ما يتعلق بالصفات التي ميزت هؤلاء 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، والتي كان منهم عكاشة ابن محصن بسبب دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم له. وذكرنا أن أعظم ما يتميز به هؤلاء 70,000 هو أنهم يحققون التوكل والاعتماد على الله غاية التوكل، حيث أشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بعض صفاتهم، وهي أنهم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فهذا يدل على أنهم يعتمدون على ربهم اعتمادا كاملا ولا يعتمدون على أحد من خلق الله ولا يتوكلون على أحد من خلق الله. وأشرنا إلى الخلل الكبير الذي يقع فيه كثير من أبناء المسلمين اليوم في أنهم يعتمدون على الأولياء والمدفونين في الأضرحة والمعظمين عندهم من الأئمة الذين يدعون لهم العصمة إلى غير ذلك من الانحراف الشنيع، فهم يتوكلون عليهم من دون الله تبارك وتعالى، ويقول أحدهم: يا سيدي فلان أنا في حسبك، يا سيدي فلان، أو يا الولي الفلاني، أو يا الإمام الفلاني، أنا في حسبك، يعني في حمايتك ونصرك. وهذا توكل على غير الله عز وجل، وهذه مصيبة من المصائب. ومن الذين يتوكلون على غير الله الذين إذا أصابهم المرض ذهبوا للمشعوذين والكهنة والعرافين والدجالين والسحرة، بينما هذا ينقض التوكل ويفسد التوكل على صاحبه. فإن الله سبحانه وتعالى لم يجعل شفاء أمته فيما حرم عليهم، فالله حرم عليهم الكهانة، وحرم عليهم العرافة، وحرم عليهم السحر، وبين بأن من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. ومنا يعني ليس منا يا أمة محمد من يفعل هذه الأفعال الشركية، من تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. ومن المعلوم أن عماد الكهنة هو على الاستعانة بالشياطين، والشياطين لا يخدمون أولياءهم إلا أن يقدموا لهم شيئا من أنواع العبودية، وإما أن يطيعوهم في ما حرم الله عز وجل. وكذلك الساحر، فإن الساحر يستعين بالشياطين أو يهين المصحف أو يكتب الآيات القرآنية بالقدرات أو نحو ذلك من المنكرات التي شاعت عن السحرة والدجالين والمشعوذين. وأيضا مما ابتلي فيه كثير من الناس في هذه الأزمنة وتروج له كثير من وسائل الإعلام المنحرفة ما يسمى بالتنجيم، وأن فلان نجمه كذا، وأن نجمه يقضي له بكذا، وإذا كان ولد في نجم كذا فإنه يكون له من السعادة كذا ومن النحوس كذا. ولأجل ذلك تروج وسائل الإعلام التي لا تميز بين التوحيد والشرك، تروج لبرج الطوالع وبرج النجوم ونحو ذلك، ويدجلون به على الناس. وكل هذا مما يضاد التوكل على الله تبارك وتعالى. وخيرية هذه الأمة هي أنه يكثر فيها من يكون توكله كاملا لا ينقص بشيء إطلاقا، لا ينقص بشيء، يعني هو في غاية التوكل. فإن الوقوع في الشرك الأصغر وإن لم يفسد الدين فإنه ينقص التوكل، لأن التي أشار إليها الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث: فمنها ما لا ينقص الدين ولكنه لا يدل على كمال التوكل. فمنها الكي الذين لا يكتوون، فإن الكي مكروه، والمتوكل على الله غاية التوكل يبتعد عن المحرمات والمكروهات، فلا يعتمد على شيء من الأسباب المكروهة. وكذلك طلب الرقية من الغير، فإن الفائدة الحقيقية هي في كلام الله تبارك وتعالى، وكلام الله يستطيع أن يقرأه العبد على نفسه، فإذا التفت إلى غيره وطلب منه أن يرقى عليه وهو بالغ عاقل يستطيع أن يقرأ، فإن هذا فيه التفات للمخلوق، والأولى أن يحرص الإنسان على أن يمارس العبودية بنفسه، الأولى أن يحرص الإنسان أن يمارس العبودية بنفسه. وفرق بين طلب الرقية وبين طلب الدعاء، فرق بين طلب الرقية وطلب الدعاء، فإن طلب الدعاء لا ينقص التوكل أبدا. ولهذا رأينا عكاشة بن محصن رضي الله عنه طلب من الرسول أن يدعو الله أن يجعله من 70 وهو منهم، وهؤلاء امتازوا بأنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وبأنهم يحققون التوكل. أما طلب الرقية فلأن الاعتماد هو على القرآن الذي يقرأ والقارئ تابع لذلك، فالأصل أن يقرأ الإنسان على نفسه، ولذا قال الذين لا يسترقون، وفسر كل ذلك بأنهم وعلى ربهم يتوكلون. وهذا الحديث أخرجه البخاري كما ذكرنا، حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ومسلم أيضا، فهو متفق على صحته. وثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ يقول للصحابة: أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ والمراد ما ترضون يا أمة محمد، فليس المراد الصحابة فقط، يعني ما ترضون يا أمة محمد أن يدخل الجنة منكم ربع أهل الجنة؟ قال: فكبرنا، يعني فرحوا وكبروا تعظيما لله تبارك وتعالى. ثم زادهم الرسول صلى الله عليه وسلم بشارة ثانية فقال: أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قال: فكبرنا. ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، يعني أن أهل التوحيد من أمة محمد نصف أهل الجنة، وهذا فضل عظيم. وهذا يفسر أورده ابن كثير هنا عند تفسير قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، فأمة يدخل منها الجنة نصف أهل الجنة، لا شك أن خيريتها ظاهرة وكبيرة، وهذا فضل من الله عظيم. فنصف أهل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم. وروى عبد الرزاق عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن أول الناس دخولنا الجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق. فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه الناس لنا فيه تبع، غدا لليهود وللنصارى بعد غد. وهذا أيضا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. وهذا يبين فضل أيضا فضل هذه الأمة، وإنهم وإن كانوا آخر الأمم فإنهم أول الأمم يدخلون الجنة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهم وإن أوتوا الكتاب قبلنا، ولكن هذه الأمة مقدمة في دخول الجنة على سائر الأمم. ومن أعظم ما يشرفها أن الله سبحانه وتعالى هداها ليوم الجمعة، فالله عز وجل هدى أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليوم الجمعة، ولأجل ذلك أخطأه اليهود فكان لهم السبت والنصارى ولهم الأحد، وكان هذا اليوم العظيم هو لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يوم الجمعة. ثم قال: فهذه الأحاديث بمعنى قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخل في الإيمان بالله، لكنه أفرده بالذكر لأهميته، ولأن هذه الأمة امتازت به عن غيرها من الأمم امتيازا ظاهرا، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم شعائر الإيمان، وهي السياج الذي يحفظ هذا الدين. ورأس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو جهاد الكفار وردهم إلى طريق الهداية. وقد مر معنا في الدرس السابق مما يفسر هذه الخيرية أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تأتون بهم إلى الجنة في السلاسل، يعني تأتون ببني آدم إلى الجنة في السلاسل، فأنتم تأطرونهم على الحق أطرا، وتأتون بهم أسرى في السلاسل مقيدين، ثم يهديهم الله تبارك وتعالى للإسلام. وهذا لا يدل على أن أمة محمد تكره الناس على الإسلام، فإن الله عز وجل قال: لا إكراه في الدين، ولكن أمة محمد تزيل الحواجز التي تحول بين الناس وبين الدخول في الإسلام، تزيل الأنظمة الطاغوتية والشركية حتى يكون الفرد حر، إذا أراد أن يدخل في الإسلام دخل من غير خوف من أحد، من غير خوف من نظامه ولا من رئيسه، عندما يكون حر طليق يعيش في وسط المجتمع الإسلامي ويرى عدل الإسلام، فإنه عندئذ يختار أي الطريقين يريد. فالجهاد هو لإزالة الحواجز التي تحول بين الناس وبين الدخول في الإسلام، من أنظمة ورؤساء وزعماء يحولون بين الناس وبين الدخول في الإسلام. ولأجل ذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي قادة الجيش أنهم إذا قابلوا الكفار يخيرونهم بين ثلاث خصال: الخصلة الأولى الدخول في الإسلام، فإن أبوا الدخول في الإسلام فإنهم يطلبون منهم أن يخضعوا للجزية. والخضوع للجزية ليس تخضع دولة ويدفع الجزية رئيس الدولة، لا، ليس كذلك، يزال النظام، لأن النظام العام لا بد أن يكون نظام الإسلام، وتبقى الأحوال الشخصية. يزال النظام الكفري الذي يحول بين الناس وبين استماع الحق. فإذا أزيل النظام الكفري بقي الأفراد يسلمون الجزية ويعيشون تحت المجتمع الإسلامي ويرون عدله ويرون أحكامه، فهذا يدعوهم للدخول في الإسلام. ولأجل ذلك دخل كثير من أبناء الأمم المفتوحة، فتح المسلمون العراق، وفتحوا الشام، وفتحوا مصر، وفتحوا الهند، وفتحوا بلاد الأفغان إلى غير ذلك من البلاد. فدخلت الأمم من غير إكراه، دخلت الأمم في الإسلام، فلم يبق إلا قلة بقوا ولا زالوا على دينهم يدفعون الجزية للمسلمين إلى قرون قريبة، حتى جاء الاستعمار وغير نظام الجزية وغير ما كان يعيش عليه أهل الإسلام من تحكيم شريعة الله عز وجل. ثم قال ابن كثير: فمن اتصف من هذه الأمة بهذه الصفات دخل معهم في هذا المدح. يعني الصفات المذكورة هنا ثلاث: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو كان أحد من أمة محمد لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر فإنه لا يدخل في هذه الخيرية، لأن الصفات لن تتحقق فيه حتى وإن كان من أمة محمد، فإن الخيرية هذه مبنية على صفات، فهذه الصفات إن تحققت دخل الإنسان في المدح المذكور في الآية، وإن لم تحقق في شخص فإنه لا يدخل في هذا المدح ولا يكون ممن لهم الخيرية من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: ومن لم يتصف بذلك أشبه أهل الكتاب الذين ذمهم الله بقوله: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، والمراد بأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، ولا يزال هذا شأنهم إلى اليوم، فإن أهل الكتاب يقدسون الحرية الشخصية، فإذا رأوا أن الشخص يزني برضاه فإنهم لا ينهونه عن ذلك، إذا رأوه يزني برضاه فإنهم لا ينهونه عن ذلك، بل إن ولي أمر المرأة إذا لم تكن متزوجة فإنه لا يستطيع أن ينهاها عن الوقوع في الزنا، بناء على أن هذا النهي منه يعارض الحرية الشخصية. ولأجل ذلك تأتي الفتاة المراهقة بعشيقها الكافر إلى والدها وتدعوه إلى شرب الشاي في البيت، وهو ينظر لا يستطيع أن يمنعها من ذلك، ولو منعها من ذلك لحكم عليه، لأنه تدخل في حريتها الشخصية وأسقط حق الحرية الشخصية. أرأيتم كيف تنتكس الفطرة عند بعض بني الإنسان، ومع هذا يفخرون علينا بأنهم أهل الرقي والتقدم والحضارة، فتبا لها من حضارة. إذا كان الرجل لا يستطيع أن يحمي بنته من علج يعتدي على عرضها وشرفها لأنها موافقة، فتبا لها من حضارة، وتبا لمن يفرح بها ويروج لها ويريد من أبناء المسلمين أن يقلدوها. إنها الانتكاسة الحقيقية والبهيمية، البهيمية الحقيقية، وهذا مصداق قول الله عز وجل: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ولهذا لما مدح الله تعالى هذه الأمة على هذه الصفات شرع في ذم أهل الكتاب وتانيبهم، فقال: ولو آمن أهل الكتاب، أي بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، أي قليل منهم من يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، وأكثرهم على الضلالة والكفر والفسق والعصيان. ثم قال تعالى مخبرا عباده المؤمنين ومبشرا لهم أن النصر والظفر لهم على أهل الكتاب الكفرة الملحدين، فقال: لن يضروكم إلا أذى، يعني ما يحصل من عدوانهم فهو أذى، لكنهم لن يزيلوا دينكم من الأرض ولن يزيلوكم من الأرض، وإنما هو أذى تجرون عليه، لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. وهكذا وقع، فإنهم يوم خيبر أذلهم الله وأرغم أنوفهم، وكذلك من قبلهم من يهود المدينة بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة كلهم أذلهم الله. وهذه بشارة، هذه الآية نزلت بشارة للرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم يولون الأدبار أمام الرسول صلى الله عليه وسلم وأمام الصحابة، ثم لا ينصرون، فهذا هو الذي وقع. وكذلك النصارى بالشام كسرهم الصحابة في غير ما موطن، وسلبوهم ملك الشام أبد الآبدين ودهر الداهرين. وقول ابن كثير هنا أبد الآبدين ودهر الداهرين يدل على أن الشام لن يتحول بكامله نصرانيا. والشام يطلق على ما يقع شام المدينة، ويشمل الشام المعروف الآن سوريا وفلسطين والأردن، وهذه لن تتحول نصرانية كلها ببشارة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال عصابة الإسلام قائمة بالشام حتى ينزل عيسى بن مريم وهم كذلك، ويحكم بشرع محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. يعني أن عيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان فإنه يكسر الصليب، لأن الصليب كذب لا أصل له، فإن الذي صلب ليس عيسى، وإنما عيسى رفعه الله عز وجل إليه، فلأجل ذلك يكسر الصليب لأنه رمز للوثنية، فإن النصارى يعبدون الصليب ويقدسونه ويعظمونه ويتبركون به، فهو رمز الوثنية، وسماه الرسول صلى الله عليه وسلم وثن. فلما دخل عليه أحد النصارى وفي عنقه صليب من فضة، قال له صلى الله عليه وسلم: أمط عنك هذا الوثن، أمط عنك هذا الوثن. فدل على أن كل ما صرف له شيء من العبادة يسمى وثن من الجمادات، وأما من الأحياء ومن البشر فإن كان يرضى بذلك سمي طاغوت، لأن من عبد من دون الله وهو راض بالعبادة فهو طاغوت، وإن كان لا يرضى بذلك كعبادتهم لعيسى والملائكة وللرسول صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، فهذا عبادتهم لا تضره، وإنما يعبدون الشيطان في الحقيقة، لأن الشيطان هو الذي أمرهم بذلك، فهؤلاء يسمون عبدة الشيطان، عبدوا الشيطان. فعيسى عليه السلام أول ما يصنع يكسر الصليب ويقتل الخنزير، لأن الخنزير حيوان مذموم نجس لا يأكله إلا الأنجاس، فلا بقاء له ولا فائدة فيه، فهو ضرر، وهم يقدسونه ويأكلونه، فهو يقتل الخنزير، يعني الخنازير التي ربوها فإنه يقتلها لأنه لا ينتفع بها المسلمون. يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، يعني لا يقبل الجزية، هذا الحكم الوحيد الذي ينسخ إذا نزل عيسى، فإن حكم الجزية باقي إلى أن يأتي عيسى، فإذا جاء عيسى فإنه لا يقبل الجزية. من أين عرفنا أن معنى يضع الجزية يعني لا يقبلها؟ من آخر الحديث، لأنه قال: ولا يقبل إلا الإسلام، فدل على أن يضع الجزية بمعنى يتركها ويلغيها ولا يقبل منهم الجزية. وهذا يدل على أنهم حتى وإن استولى النصارى على الشام، يعني حتى ولو حصل استيلاء من اليهود والنصارى على الشام كأنظمة سياسية، فإن العصابة لا تزال باقية، عصابة الإسلام، بمعنى أنه لن يتحول مثل الأندلس مثلا، أنه ليس فيها عصابة تعبد الله تبارك وتعالى. يعني حتى وإن سيطروا، وإن سيطر اليهود أو سيطر النصارى، فلا يزال عصابة من أهل الإسلام في الشام، وهذا من فضائل الشام، يذكرها أهل العلم من فضائل الشام، وهي فضيلة عظيمة أن يبقى فيه عصابة من أهل الإسلام حتى ينزل عيسى عليه السلام. ثم قال تعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، أي ألزمهم الله الذلة والصغار أينما كانوا، فلا يأمنون إلا بحبل من الله، أي بذمة من الله وهو عقد الذمة، وضرب الجزية عليهم، وإلزامهم أحكام الملة، وحبل من الناس أي أمانا منهم لهم، كما في المهادن والمعاهد والأسير إذا أمنه واحد من المسلمين. وقال ابن عباس أي بعهد من الله وعهد من الناس، وهكذا قال مجاهد وعكرمة وغيرهم. فهل اليهود والنصارى دائم أذلاء أم إنهم يكونون في قوة أحيانا؟ المراد هو خطاب المسلمين أنهم إذا استولوا عليهم فلا بد من إذلالهم بالجزية، إذا بقوا على كفرهم لا بد من إذلالهم بالجزية، ولا يبقون إلا في ذل الجزية، لأنهم ضيعوا حقوق الرحمن وهي إخلاص العبادة لله عز وجل. يقول بعض مفكريهم الآن هذه عنصرية، لماذا تعاملوننا بهذا ليس على قدم المساواة وترون أنه يجب أن نذل؟ نقول لهم الذي ينتهك حقوق الإنسان عندكم ماذا تصنعون به؟